لله رب العالمين. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن جرذبة البخاري رحمه الله تعالى، غفر الله له وللشافعي والسامعين، في كتابه الأدب المفرد تحت باب دعاء الأخ برحم الغيب، وذكر أحاديث منها. قال حدثنا أبو معين قال حدثنا سلمة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة، فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ تهللين الله 33 عند منامك، وتسبحين 33، وتحمدين 34، فتلك بها خير من الدنيا وكفيها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هلل 100 وسبح 100 وكبر 100 خير له من 10 رقاب يعتقها وسبع بنات ينحرها. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغرب فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيك العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. لا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع هذه الأحاديث التي أوردها المصنف تحت هذه الترجمة، باب دعاء الأخ بظهر الغيب أي لأخيه. وسبق أن تناولنا هذه المجموعة المباركة الطيبة من الأحاديث والآثار التي ساقها المصنف، وفيها بيان فضل الدعاء، وأن المسلم لا ينبغي أن يغفل عن الدعاء لنفسه أو لإخوانه ولسائر المسلمين الذين أحبهم يدعو لهم بالمغفرة وزيادة العمل الصالح والثبات والإيمان ورزق الدنيا والآخرة، ومن أبغضهم سأل الله عز وجل لهم الهداية والرجوع إلى صراطه المستقيم. هذه الأحاديث التي استمعنا إليها مضى منها حديثان، سبق وأن شرحنا ما جاء فيهما من المعاني، وذكرنا أيضا أن الحديثين السابقين قد بعث من طرف أهل العلم لوجود راوي في السند وهو أبو سلمة ابن وردان وهو ضعيف، وبقي أن نشرح هذا الحديث الثالث الذي أورده المصنف لما قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ وهذا الحديث صحيح لغيره، وإن كان من حيث السند ضعيف، لكن أورده الإمام الترمذي في كتاب الدعوات في جامعه، وكذلك الإمام ابن ماجه، ويشهد له حديث العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد، وسيذكره المصنف بعد أبواب. إذن فهذا الحديث الذي سوف نتناوله بالشرح والبيان هو حديث صحيح. قال المصنف: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ هذا فيه حرص الصحابة على معرفة الدعاء أو معرفة أفضل الدعاء، فالدعاء كله خير والدعاء كله مطلوب، لكن أن يختار الداعي أفضل الصيغ وأجمع الصيغ وأكمل الصيغ التي يكون فيها جمع لخير الدنيا والآخرة، فلا شك أن هذا الأفضل وهذا الأنسب، لأن مع ما فيه من ربح للوقت فيه أيضا ربح للدعاء الجامع الذي يجمع فيه الإنسان بين خير الدنيا والآخرة. ولهذا قال العلماء أن في اختيار وانتقاء الأحاديث التي جاء فيها ذكر الأدعية والأذكار الصحيحة عن الرسول هذا الاهتمام به أولى من اتباع أو انتقاء أو اختيار بعض الأدعية التي قد تكون جميلة في عبارتها لما فيها من السجع والألفاظ الرقيقة، فهذه قد تكتنف أحيانا بعض الأخطاء. فالدعاء الأكمل والتام والصحيح الجامع للأغراض الصحيحة والذي فيه المقاصد الطيبة لا شك أنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أمته كيف تذكر ربها وكيف تدعو الله سبحانه وتعالى. إذن جاء رجل في مسند الإمام أحمد أن العباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: علمني دعاء أدعو الله به، علمني دعاء. وهذا فيه أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه العلم، يسألونه الأحكام ويسألونه عن الذكر ويسألونه عن الدعاء: علمني دعاء أدعو به. وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم أدعية كثيرة، لكن دائما كانوا يحرصون على المزيد، لأن الإنسان مطالب بأن يستزيد من العلم وأن يقول: ربي زدني علما. وأنه كلما اتسعت دائرة معارفه بالعلوم الشرعية كان إلى الله سبحانه وتعالى أقرب، وكان الله سبحانه وتعالى أحب، وكان إلى الله سبحانه وتعالى أخشى، لأن الخشية لا تكون إلا بالعلم، الخشية لا تكون إلا بالعلم، ثم يتبع العلم العمل كما هو معروف. ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعباس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء أدعو الله به. فقال له: سل الله العافية. سل بمعنى اسأل، اسأل الله العافية. قال له مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سل الله العافية، سل الله العافية. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون دعاء العباس بسؤال الله العافية لما فيه من الخير العميم الوفير في الدنيا والآخرة، لأنه ما من شيء يحصل عليه العبد أعظم منة ونعمة من العافية، وسنتكلم عليها إن شاء الله في حينها. في هذا قال، يعني هذا الرجل: يا رسول الله، أي دعاء أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سل بمعنى أطلب، ومعنى أسأل، لأن الذي يسأل مثل هذه الأمور، مثل هذه المطالب ومثل هذه الحوائج هو الله عز وجل. فالإنسان لا يطلب العافية من الناس أو من المخلوق، من العاجز الذي لا يقدر على أن يعافي نفسه مما قد يحيط به من البلاء والمصائب. فإذا كان الأمر كذلك فلا تطلب العافية إلا من الله سبحانه وتعالى. فقال له: أي دعاء أفضل؟ فقال له: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أي تطلب الله وحده لا شريك له في صلاتك وفي غير صلاتك، كلما احتجت إلى الدعاء وكنت في المواطن التي يستحب فيها الدعاء أو كنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كخشوع قلب وحضور إخلاص ونية، فلا تنسى أن تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، سل الله العفو والعافية. إذن هنا أمران، العفو والعافية. ينبغي أن يعلم أن العفو إذا ذكر وحده شمل العافية، والعافية إذا ذكرت وحدها أي في السياق شملت معنى العفو، لكن إذا ورد اللفظان معا في سياق واحد أي العفو والعافية فيكون العفو له معنى والعافية لها معنى. وهذه من الألفاظ التي يقول فيها العلماء إذا اجتمعت افترقت، أي اجتمعت في السياق افترقت في المعنى، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا ذكر كل لفظ لوحده تناول معنى الآخر. هذا تماما كالإسلام والإيمان، أو كالفقير والمسكين، أو البر والتقوى. هذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هنا ذكر العفو وذكرت العافية. العفو ما هو؟ هو طلب الإقالة من الذنوب والعثرات، طلب الإقالة أي ترك المؤاخذة عن الذنب، هذا هو معنى العفو. إذن العفو يكون أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يمحو عنك الذنوب والعثرات التي وقعت فيها لذنوب سالفة ماضية. وأما العافية فهي طلب الوقاية من الآفات والشرور، يعني لما يأتي في المستقبل. فكأن العفو يتعلق بالماضي، والعافية هو طلب الوقاية من الآفات والشرور. فهمتم معنى العفو والعافية إذا ورد في السياق، إذا ورد في السياق المعنى. فالعفو هو طلب الإقالة أو من الذنوب والعثرات، أي ترك المؤاخذة بالذنوب. والعافية معناها طلب الوقاية، يعني في المستقبل، من ماذا؟ من الشرور وسائر الآفات. لكن إذا ورد لفظ العافية لوحده تناول أيضا العفو. فإذا قلت مثلا اللهم عافني، فأنت تقصد أن يعفو عنك ما سلف من ذنوبك، وأن يعافيك في المستقبل مما قد يصيبك من الآفات والشرور وأنواع البلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أي دعاء أفضل، قال سل الله العفو والعافية. إذن العافية هي السلامة من المكاره ومن المصائب والشرور الماضية والآتية. والله هذه السيارات هذه أنا سبحان الله، يعني في كل يوم في كل يوم في كل درس تأتينا هذه الأوراق. احنا نقول دائما للإخوان اللي يعرفوا بلي كاين درس ماذا بهم يخلوا سيارتهم بعيد، ماشي كل مرة نتوقف الدرس خرج السيارة خرج السيارة خرج السيارة. احنا هذا درس نلقيوه في مثل هذا الوقت، نغتنم الوقت حتى لا يضيع منا. نبدا كل مرة خرج سيارة فلانية خرج سيارة فلانية خرج سيارة دبر تصبح. لما قال له أي دعاء أفضل، قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد، يعني رجع إليه في الغد، فقال يا نبي الله أي دعاء أفضل. وهذا فيه تكرار السؤال وفيه أيضا تكرار الجواب، فالإنسان أن يكرر السؤال إذا كان غرضه التعلم وغرضه الاستفادة، وعلى العالم أن يكرر الجواب. وإذا تكرر الجواب، يعني كان الجواب الأول ثم جاء الجواب الثاني تأكيدا للجواب الأول، هذا يدل على أهمية هذا الأمر، وأنه ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ وأن لا يغفل عنه الإنسان. لأنه لما قاله أي دعاء أفضل، قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في الغد قال أي دعاء أفضل، قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. العفو والعافية التي تكون في الدنيا هي السلامة من الشرور، من الآفات، من المصائب، من أنواع الأمراض، النفسية والعضوية وكل ما هو من قبيل البلاء والمصائب، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك منه، لأن الإنسان بضعفه لا يقدر على البلاء، وإذا صبر يكون صبره ضعيفا أو قليلا، ولهذا ترى كثيرا من الناس لا يصبرون عند البلاء. فأنت تسأل دائما الله سبحانه وتعالى أن يعافيك. وأما المعافاة التي تحصل لك في الآخرة هو أن يعافيك الله سبحانه وتعالى من أهوال ذلك اليوم، بدءا من الموت وسكراته، ثم القبر وسؤال الملكين، ثم البعث، ثم الحساب، ثم الحشر. وفي كل الأحوال التي يمر بها الناس عندما تقوم القيامة، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك من هول ما يقع في ذلك اليوم من كرب وشدائد ومحن وأهوال، تسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لأنه إذا لم يعفو الله عز وجل عنك ولم يعافيك الله عز وجل كنت من ماذا؟ من الهالكين، وكنت من الخاسرين. ولهذا قال له في آخر الحديث قال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت، يعني كتب لك النجاح والفلاح والفوز. والله سبحانه وتعالى قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني فقد أفلح. وهذا الفلاح الذي يشهده المسلم في الدنيا والآخرة، يسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولهذا لما جاءه الرجل في الغد وقال له: يا نبي أي دعاء أفضل؟ أعاد له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الجملة، قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت، يعني قد ظفرت بالمرغوب، لأن الفلاح هو الظفر بالمرغوب والنجاة من المرغوب، الظفر بالمرغوب والنجاة من المرغوب، هذا هو الفلاح، وهو بمعنى الفوز، وهو بمعنى النجاة. ومن دخل الجنة آمن من كل الشدائد ومن أهوال ذلك اليوم، وهذا هو الفوز. وكما أسلفنا في آية متقدمة: فمن زحزح عن الجنة وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن فهذا الحديث يبين فضل الدعاء أو سؤال الله سبحانه وتعالى العافية في الدنيا والآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أرشد هذا الرجل، وفي بعض الروايات أنه أرشد عمه العباس ابن عبد المطلب إلى هذا الدعاء، وأمره بعد أن ألح عليه وكرر له السؤال: أي دعاء أفضل؟ أو علمني دعاء أدعو به؟ قال: سل الله العافية، سل الله العافية، سل الله العافية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث: سل الله العافية، فإن أحدا لم يعطى شيئا بعد اليقين أفضل من العافية. سل الله العافية، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ومن كرمه، ومن ذلك أن تسأله العافية، فإنه لم يعطى، فإن أحدا لم يعطى شيئا بعد اليقين، يعني بعد أن يهبه الله سبحانه وتعالى، أن يهبه الله عز وجل اليقين وهو الطمأنينة وانشراح الصدر بالإيمان بالله تبارك وتعالى، فإنه ليس بعد اليقين أفضل من العافية التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعبده، أن يعافيها من سائر البلاءات ومن سائر الشرور ومن سائر المهن. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم مبتلين رأهم في بلاء، ماذا قال لهم؟ قال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ أما كان هؤلاء يسألون العافية؟ ولهذا إذا وجد مبتلى فأحيانا قد يرجع السبب في البلاء الذي نزل به أنه كان غافلا عن دعاء الله سبحانه وتعالى العافية. ولهذا إذا رأيت أنت مبتلى في بدنه أو في عقله أو في حاله، ماذا تقول؟ تقول: الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فلا شك أن سؤال الله سبحانه وتعالى العفو والعافية من أهم الأمور التي لا ينبغي أن يغفل عنها العبد لما فيها من الخير الذي يحصل له في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان في الغالب لا يقدر على البلاء، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تمني لقاء العدو. قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سألوا الله العافية. لكن إذا ابتليتم بلقاء العدو فاصبروا، لكن لا تتمنوا لقاء العدو بل اسأل الله سبحانه وتعالى العافية، واسأل الله سبحانه وتعالى أيضا العافية في كل شيء، العافية في البدن والعافية في الصحة والعافية في 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 الأعمال، في كل شيء تسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ولهذا جاء من أذكار الصباح والمساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالعافية، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبه العافية. جاء في الحديث اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أقتل من تحتي. إذن هذا كلام يقول في الصباح وفي المساء وهو بين يدل على أهميته، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، فدلس على العافية في الدين حتى لا تبتلى كأن تصير والعياذ بالله من أهل الأهواء ومن أهل البدع. إذا سمعت إنسانا قد ضل وزاغ عن الطريق وانتحل تلك الأفكار الهدامة التي يقوم عليها دين المبتدعة، اسأل الله عز وجل العافية والحمد لله ثبتني على الإسلام وثبتني على النهج الصحيح السليم، وأسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة والعافية مما وقع فيه هؤلاء. تسأل في ديني كما قال ودنياي ومالي وأهلي، حتى المال يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقع في ما يبتلى به الإنسان. فهذا أمر مهم غاية الأهمية، أن لا يغفل الإنسان عن سؤال الله سبحانه وتعالى العافية، كما جاء في الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللي عنده سيارة هونداي أكسنت هذه 111 مرقمة، اللي عنده سيارة نيسان يعني مغطاة باشي 09 هذه 312 يبعد عن المكان إذا أمكن. أنا مرة أخرى زين سيب هذا اللي يجيب لي ورقة هذه نحن بس دخلت شندرس هذه عني ندرس يا أخي راح تفضل كمان.
قال حدثنا هذا قال حدثنا شعبة عن الجويري عن أبي عبد الله الهزي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله وبحمده.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده. هذا الأثر أو هذا الحديث هو عبارة عن كلمات من الذكر الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن المؤلف رحمه الله في ترجمة الباب قال باب دعاء الأخي لأخيه بظهر الغيب. فالذي يفهم من هذه الترجمة أن ما سيورده تحت هذه الترجمة يكون من الأدعية فقط ولا يتعداه إلى الذكر، لكن من يذكر السبب الذي جعل الإمام البخاري يورد مثل هذه الأذكار التي تقوم مقام الدعاء. ذكرنا هذه الفائدة في الدرس الماضي، من يذكر هذا؟ ذكرنا هذه الفائدة، هي الترجمة في الدعاء، باب دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب. لكن هنا قال أحب الكلام سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث ليس فيه بيان فضل الدعاء، ولا فيه أمر بالدعاء، ولا فيه شيء يتعلق بالدعاء. ما السبب في ذلك؟ ذكرنا فائدة ذكرناها مرة ومرات. نعم، نعم أحسن. قلنا أن الحوائج والمطالب وكل ما تسأله من الله سبحانه وتعالى لا ينال بالدعاء فقط. الدعاء نعم من أنجع وأقوى الوسائل التي من خلاله يطلب الإنسان مراده من الله عز وجل، ماذا يريد من الله يطلبه بالدعاء، لكن قد تنال هذه الحوائج والمطالب بغير الدعاء وهو بذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى فيه ثناء، فيه ثناء وحمد لله وتمجيد وتعظيم وتقديس، وهذا التمجيد هو نوع من الدعاء، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، هناك دعاء المسألة ودعاء الثناء. دعاء المسألة والطلب كأن تقول اللهم ارزقني، اللهم اعطيني، اللهم اغفر لي، هذا دعاء طلب. هناك دعاء مسألة تقول مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا دعاء ثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى. أن تقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك، هذا أيضا من الدعاء، وهو دعاء ماذا؟ دعاء حمد وثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى. فالبخاري من فقهه رحمه الله أنه أورد هذا الحديث الذي فيه بيان لفضل الذكر الذي يقوم مقام الدعاء. ومعنى هذا أن العبد كما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء يسأله، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذكره. فلما يقيم العبد ذكر الله سبحانه وتعالى ينال غرضه وينال مطلوبه، حتى وإن لم يسأل الله سبحانه وتعالى سؤال مباشر، فهو إذا واظب على مثل هذه الأفكار سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهي أذكار كثيرة، يتحقق له المطلوب، يغفر له ذنبه، تمحى له سيئاته، تغرس له أشجار في الجنة، يصرف الله سبحانه وتعالى عنه الآفات والمصائب بهذا الذكر الذي يتقرب به الله عز وجل، وهو كثير. هنا الإمام البخاري أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله، وهذا فيه أن هناك من الكلام ما لا يحبه الله. فالكلام الذي ليس من الذكر وليس من الكلام الطيب والذي لا يدل ولا يستحبه الشرع قد لا يكون من الكلام الطيب، فالسب والفحش والغيبة والنميمة والكلام الباطل هذا كله ليس من حب الكلام إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب كلامه. قال أحد السلف تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، فأحب ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، ومن أحب ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات التي جاء في بعض الأحاديث أنها الباقيات الصالحات، كما قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والبقيه الصالحات هي سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله. هنا قال احب الكلام الى الله ثم ذكر، والمراد هنا احب الكلام الى الله بمعنى يعني اذا كان هذا احب الكلام الى الله فاكثر منه. وهنا اريد ان ابين لكم شيئا مهما جدا، احيانا سواء ما يتعلق بالقران او بالحديث، احيانا تجدون بعض الكلمات او بعض الالفاظ التي في القران او في السنه إذا أتيت إلى بيان معناها تجد اللفظة فسرها العلماء أعطوا لها تفسير، قد يكون ذلك التفسير تفسير لغوي، قد يراد بها الكلمة معنى كذا، لكن هذه الكلمة التي فسرت قد يكون لها معنى ولهذا قال العلماء تفسير اللفظ والمراد من اللفظ هذا شيء ثاني. والإنسان في كتاب الله أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد فقط تفسير اللفظ، لأنك هنا إذا قلت أحب الكلام الله سبحان الله والله أكبر والحمد لله إلى غير ذلك، ما فائدة هذا؟ الفائدة أي ما المراد بهذه الكلمة، ما المراد بقول صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله؟ المراد منه أي أكثر، إذا كان هذا أحب الكلام إلى الله فأكثر منه، فلا تغفلوا عن مثل هذا الذكر. ولهذا فرق بين تفسير اللفظ وبيان المراد من اللفظ. فتفسير اللفظ سواء كان في القرآن أو في الحديث ليس غاية في ذاته، وإنما المراد منه هو ما يراد من هذا اللفظ من معنى، ما المعنى الذي يتبع هذا اللفظ. ولهذا قال العلماء قاعدة في التفسير ليس كل ما صح لغة صح تفسيرا، أحيانا تفسر اللفظ بمعناه اللغوي لكن قد لا تستفيد من هذا المعنى. لو أتيت مثلا إلى لفظ الصلاة في القرآن، لفظ الصلاة في القرآن ما لفظ الصلاة في القرآن ما معنى الصلاة في اللغة؟ معناه الدعاء، ومنه قوله تعالى وصلي عليهم أي يدعو لهم. لكن الصلاة في معنى شرعي ما معناها؟ هي هيئة أقوال وأفعال بيفتحها الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ذات الركوع والسجود، هذا معناها الشرعي. ومن معاني الشرعية للصلاة الصلاة على النبي قولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأنت مثلا إذا جئت إلى قولك تعالى فأقيم الصلاة أو أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين في الكتاب الموقوتة، فلا يمكن أن تفسر هنا الصلاة بمعنى الدعاء، لأنك لو فسرتها بمعناها اللغوي تكون قد جنيت على التفسير. إذن ما المراد من اللفظة؟ هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يبحث عليه المسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا أحب الكلام إلى الله، معنى إذا كان هذا أحب الكلام إلى الله فأكثر منه، فأكثر من ذكره. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة قال سبحان الله. سبحان الله كما شرحناها غير مرة أن يقول المسلم لما يقول سبحان الله معنى أنزه الله وأبرئ الله سبحانه وتعالى جل جلاله عن كل نقص وعيب وشيء وكل ما لا ينبغي أن يتصف به الله سبحانه وتعالى، فأنا أنزه الله سبحانه وتعالى. ولهذا سبحانه مأخوذة من معنى السبح، والسبح هو البعد، البعد. فكأنك تعمل على إبعاد صفات الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وشيء، فهذا هو معنى سبحان الله أي تسبح الله. ثم قال لا شريك له، أي أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في ملكه، فهو وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. له الملك أي لله سبحانه وتعالى الملك التام، لا ينازعه في ملكه أحد، حتى الملوك الذين يملكون هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى مالكهم. له الملك التام، له ملك الدنيا وله ملك الآخرة، له ملك ما في السماوات وملك ما في الأراضين، فالملك كله لله تبارك وتعالى، هو مالك كل شيء وهو مالك يوم الدين أيضا. إذن مالك الدنيا ومالك الآخرة سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، يعني كما يستحق الملك سبحانه وتعالى يستحق الحمد. والحمد كما بينا غير مرة قلنا هو الثناء على الله مع محبته وإجلاله، والألف واللام هنا في الحمد للاستغراق أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا، جميع المحامد هي لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحمد، وفرق بين الحمد والشكر، وفرق بين الحمد والمدح. فالله سبحانه وتعالى يحمد، فلهذا تقول له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير أي له القدرة الكاملة التامة في خلقه، لا يعجزه شيء، لا يمنعه عن فعل شيء أحد، ولا يثنيه عن إرادة شيء، لا يعجزه ولا يعيه شيء، هو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الأذكار العظيمة التي ينبغي للمسلم أن لا يغفل عنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال نعم. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة ذكر عظيمة، وقعان الجنة هي غراس لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أراد أن يستكثر من الغرس في الجنة فليكثر من هذه الكلمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعناها أي لا تحول، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى. وقد فسرها بعضهم قال أي لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله سبحانه وتعالى. فأنت لا تستطيع أن تدفع شرا عن نفسك، بلاء أو مرض، إلا به سبحانه وتعالى، ولا قوة لك تستحضرها في جلب أي خير أو منفعة إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا قدرها الله عز وجل وأمضاها لك حصل لك ذلك الخير. إذن هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد شرحها بعض العلماء فقال لا حول ولا قوة إلا بالله بمعنى لا حول عن معصيته إلا بعصمته سبحانه وتعالى، ولا قوة على طاعة الله سبحانه وتعالى إلا بتوفيقه. فأنت لا تستطيع أن تجنب نفسك من الشر أو الوقوع في الذنوب إلا إذا عصمك الله سبحانه وتعالى، إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لذلك. ولا قوة لك على طاعته إلا بمعونته وإعانته لك. ولهذا العبد الذي يطيع الله سبحانه وتعالى هو محتاج في طاعة الله سبحانه وتعالى إلى إعانته، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا تحققت العبادة للعبد ثم غفل عن طلب الاستعانة من الله عز وجل لم يكن عابدا لله سبحانه وتعالى كما أمر، لأنه في العبادة لابد من طلب الاستعانة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ماذا في الحديث؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الجملة العظيمة الطيبة هي كلمة استعانة وليس كلمة استرجاع كما يوظفها بعض الناس خطأ. يعني لما يسمع هذا مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خطأ في الاستدلال. لا حول ولا قوة إلا بالله ليس كلمة استرجاع. الاسترجاع أن تقول إن أحيانا بعض الناس يبلغه نبأ فلان، نبأ وفاة فلان، قل إن فلان فات، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يجعل هذه الكلمة كلمة استرجاع، وهذا خطأ. الإنسان إذا بلغه عن إنسان توفي ماذا يقول؟ يقول إن لله وإن إليه راجعون. وإذا عز فلان قال إن له ما أخذ وله ما أعطى، لكن لا يجعله كلمة استعجاع، هي كلمة إعانة، طالب عون من الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه من أذكار الخروج من الدار، إذا خرج الإنسان من أو خرج العبد من المنزل أو من بيته ماذا يقول؟ يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت تأتي بالبسم الله مستعينا بالله عز وجل، ثم تتوكل على الله سبحانه وتعالى في تحصيل ما تريد أن يكون لك منه نصيب سواء من خير الدنيا أو من الآخرة، تقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما سوف يقدر لي من شر أو ذنب فالذي يعصمني منه هو الله عز وجل، وما يكون لي من خير أوفق إليه يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. ولهذا مثلا إذا سمعت حي على الصلاة يا أبا ماذا تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما تقول إن الله وإن الله رجل، لأن إذا سمعت حي على الصلاة فأنت مطالب بأن تلبي النداء وأن تذهب، فكأنك تريد ماذا؟ تريد أن تعمل ما طلب منك. قيل لك حي على الصلاة يا فلا، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا هناك حكمة عظيمة في ترديد المؤمن مع المؤذن إذا قال حي على الصلاة، إذا قالها لا حول ولا قوة إلا بالله وجد إعانة من الله سبحانه وتعالى على تلبيته لله. وكثير من الناس من يغفل عن متابعة المؤذن فقد يحصل له إجابة المؤذن وقد لا تحصل له أحيانا لأنه يغفل عن هذا الذكر. إذن هذه كلمة عظيمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هي من الذكر وهي من البقية الصالحات كما سبق وأن نبهنا. ثم قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أي أقول سبحان الله، الواو هنا للحال، أي سبحان الله متلبسا بحمده، أقول سبحان الله وأنا حامد لله سبحانه وتعالى. ويمكن أن تكون عاطفة بمعنى تقول سبحان الله وأتلبس بحمده، فكلا المعنيين واردان. وهذه الكلمات العظيمة قد اعتنى ببيان فضلها وشرحها كثير من أهل العلم، ولعل من أحسن ما عرج إليها في بيان فضلها ومعناها الشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد أطال الله سبحانه وتعالى في عمره، له كتاب فقه الأدعية والأذكار، هذا يقع في مجلدين كبيرين. هذا من الكتب المهمة التي ينبغي على طالب العلم وعلى مريد حفظ الأذكار النبوية مع فقه معانيها أن يرجع إلى هذا الكتاب القيم. تفضل.
قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون عن الجويري عن جبر بن حبيب عن ام كلثوم ابنه ابي بكر عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانا اصلي وله حاجه فاطبقت عليه قال يا عائشه عليك بجبل الدعاء وجوامعه فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه قال قولي اللهم اني اسالك من الخير كله هذه وواجبه ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم اعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد وأعوذ بك مما تعوذ به محمد وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا.
ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بهذا الدعاء العظيم الجامع، هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قال دخل علي بن مسلم وأنا أصلي وله حاجة، يعني يريد قضاءها، فأبطأت عليه قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه. هذا الدعاء عليك يعني فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولغيرها أن تهتم أول ما تهتم في الأدعية بالأدعية الجامعة. ما معنى الأدعية الجامعة؟ الأدعية الجامعة هي التي تجمع المعاني الكثيرة والمقاصد الصحيحة والأغراض الصالحة بألفاظ يسيرة، وهذا معنى أن الرسول أوتي جوامع الكلمة، بمعنى أنه يجمع لك في كلام قليل كلمات يسيرة ألفاظها معدودة ولكن تجمع خير الدنيا والآخرة. مثلا إذا نظرت إلى القرآن إلى كتاب الله عز وجل وجدت سورة العصر التي أثر عن الإمام الشافعي هذه المقولة، قال سورة لو تأملها الناس لكفتهم، هي سورة العصر على وجزتها وقصر ألفاظها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة آياتها قليلة لكن جمعت ورسمت لكل طالب الخير ومجتنب للشر، رسمت له مسالك الخير ومسالك الشر، وبينت له الفوز والفلاح الذي يحقق السعادة المرجوة للعبد في الدنيا ويجنبه المهالك والأهوال في القيامة والعصر إن الإنسان لفي خسر. النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه، أتاه جوامع الكلم جمل الدعاء، فكان يختار وينتقي لأمته أفضل الأدعية بكلمات قصيرة لكن تجمع هذه الأدعية المعاني الكثيرة والمقاصد الصحيحة والأغراض الصالحة مع الألفاظ اليسيرة. فقوله يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، أي عليك هذا النوع من الأدعية التي ألفاظها قصيرة ويسيرة وسهلة الحفظ ولكن تجمع كل هذا الخير. والدليل على ما نقول ما جاء في هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه كل ما يحتاج الإنسان من خير الدنيا والآخرة إلا ويجده في هذا الحديث. فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه؟ سألت لما قال لها أردت أن تعرف، وهذا هو المهم. يعني ليس المهم في أن تعرف قيمة الشيء وفضل الشيء ومكانة ومنزلة ذلك الشيء دون أن تكون من أهله أو يحظى بمنزلته وفضله. وهذا يدل على أن العلم حجة على الإنسان. إذن فإذا علم وإذا أخبر لابد أن يتعلم حتى يعمل بما سمع وبما علم. فقال قولي اللهم، اللهم هذا دعاء، يعني كل لفظة كل جملة وجدت فيها اللهم معناها يا الله، معناها يا الله. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى الخير، والخير كل ما كان ضد الشر، عاجله وآجله. العاجل الخير العاجل الذي يكون في الدنيا، والخير الآجل الذي يكون في الآخرة. إذن في هذا الدعاء سؤال الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة، إذن يشمل جميع خيرات الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وهذا أيضا مهم، لأن بعض الخير يعلمه الإنسان سواء ما تعلق بخير الدنيا أو الآخرة، لكن بعض الخير، وعند بعض الناس كثير من الخير في الدنيا والآخرة لا يعلمه الناس، فأنت تقول ما علمت منه وما لم أعلم. وهذا يقتضي طلب العلم لمعرفة هذه الأمور، ما علمت منه وما لم أعلم، لأن الإنسان قد يجهل الأمور. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى الخير الذي لا تعلمه والخير الذي تجهله أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لمعرفته، إما بطلب العلم عند العلماء، وإما لأن الله سبحانه وتعالى يوقظ في نفسك حسا تشعر به بالحاجة إلى هذا الدعاء الذي يكون خير لك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. فكما تسأل الله سبحانه وتعالى الخير أن يهبه إليه وأن يعطيك إياه، تسأل الله سبحانه وتعالى وتلتجئ إليه وتقصد الله سبحانه وتعالى في أن يجعلك في مأمن من الشر، بعد ومجانبة وكره وبغض للشر بأنواعه، سواء الشر الذي يلحقك في الدنيا ويصيبك فيها أو الشر الذي يلحقك في الآخرة. ما علمت منه وما لم أعلم، لأن بعض الشر معروف وبعض الشر لا يعرفه الإنسان، ولهذا أحيانا الإنسان يقدر الخير في شيء وهو شر له. ولهذا قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولهذا شرعت الاستخارة، الاستخارة لأن الإنسان أحيانا قد يقبل على أمر يرى فيه الخير ويرى فيه النفع، ولكن يكون في نفسه تردد لا يعرف هل هذا من الخير البعض أو قد يكون به شر. فأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتستخير الله سبحانه وتعالى وتطلب خيرة الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك في حديث الاستخارة أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. ثم تقول اللهم إن كان هذا الأمر، ثم تسمي حاجتك هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي أمري ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم هذا الأمر وتسميه هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان ثم ربني به. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى إن يجنبك الشر في العاجل والآجل، ما علمت منه وما لم تعلم. ثم تقول وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول محمد. انظر هنا قال وأسألك الجنة، مع أن في قولك أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك من الخير كله، لا شك أن الجنة هي من الخير، بل هي أعظم الخير وأبقى الخير وأدوم الخير وأفضل الخير، هنا كما قال العلماء هذا تخصيص بعد عام، والخاص إذا جاء بعد العام أفاد الأهمية والفضيلة. فأنت تسأل خير الله في الدنيا والآخرة، ومن الخير الذي ينالك في الآخرة هو دخولك الجنة وأن يجنبك الله سبحانه وتعالى عذاب النار، ولكن هنا ذكره لأهميته، لأن أعظم الخير وأكبر هو الجنة، هي النعيم المقيم. ولهذا تقول وأسألك الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل الله عز وجل الجنة، بل نسأله في الدرس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل. ولا يكون الاهتمام فقط بسؤال الله سبحانه وتعالى الجنة، لأن هذه أمنية قد يتمنها كثير من الناس، ولكن الأسباب الموصلة إليها لا يأتونها، يتخاذلون ويضعفون في الإتيان بأسبابها والعمل على تحقيقها، وهذا خطأ. لأن الإنسان إذا أراد الجنة فليقدم الثمن، الجنة سلعة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسلعة الله غالية، إذن فلابد أن تبذل الأثمان من أجلها، من أجل تحصيلها. ولهذا أنت تسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، تسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرك لك أسباب دخول الجنة، سواء كانت أقوال أو أعمال، من ذكر الله عز وجل والدعاء وقراءة القرآن ونشر العلم وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الأعمال، وهي كثيرة، الأعمال الصالحة. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وكما تسأله الجنة تسأله أن يقيك عذاب النار. ولهذا جاء في الحديث الذي مر من قبل حديث أنس، وفيه ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة، كما تسأله أيضا أن يبعدك عن النار، لأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لابد من الأمرين، لابد من الأمرين. وأعوذ بك، أي وألتجئ إليك يا رب، وأعتصم بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. كل ما كان سببا في دخول النار، ولا شك أن دخول النار لها أسباب كثيرة، إذا أتاها الإنسان كان من أهل النار والعياذ بالله، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى. ثم جاء في الحديث قال وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه خير عظيم، يعني تسأل الله سبحانه وتعالى بما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه خير عظيم، لأنه قد يفوت الإنسان من الأدعية الشيء الكثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تبلغه أو لم يسمع بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة، واستعاذ بالله من أشياء كثيرة، وأنت إذا دعوت قد يكون عندك قصور، لأنك لست أعرف بالله سبحانه وتعالى من النبي. فلما تقول اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك به محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى أنك اخترت لنفسك دعاء الرسول على دعائك أنت، لأن اختيارك ودعاءك لا بد وأن يكون قاصرا ناقصا غير كامل، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه الأكمل والأفضل والأتم. ولهذا كان هذا الدعاء من جوامع الكلم، فكل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم سائلا به ربه أنت يدخل في كلامك إذا قلت وأسألك مما سألك به محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، ففيه تفضيل لاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم على اختيار الداعي، وهذا كما قلنا لكمال نصحه صلى الله عليه وآله وسلم وعظم حرصه على المؤمنين، لأنه أولى بالمؤمنين بأنفسهم، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل نصحا للمؤمنين من أنفسهم، يعني إذا نصحوا أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. ولهذا تختار أنت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في الحديث في العبارة الأخيرة قال وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. تسأل في الله سبحانه وتعالى إذا حكم لك في أمر أو أمضاه أن تكون عاقبته رشدا، يعني أن تكون عواقبه حميدة وأن تكون مآلاته رشيدة تسعد بها. إذا كان هناك شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة كنت من الشاكرين فتفوز بإذن الله عز وجل، وإذا كان بلاء قدره الله سبحانه وتعالى عليكم فتصبر فتنال به ماذا؟ تنال به ثواب الصابرين المحتسبين. فهذا الدعاء أيضا فيه إثبات لعقيدة القضاء والقدر، تقول وما قضيتني من قضاء فاجعل لي عاقبته رشدا، أي كل أمر أمضيته يا رب وقضيته لي فاجعل عاقبته لي رشدا، يعني بعيدا عن الغيب وعن الضلال، رضني به، إن كان نعمة فاجعلني ممن أسعد بشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وإن كان من المصائب أو الأمراض أو أنواع البلاء فاجعلني أيضا من الصابرين حتى أنال به ثواب من صبر واحتسب. إذن هذا الدعاء في الحقيقة دعاء عظيم ينبغي حفظه وينبغي تعلمه وتعليمه. ولهذا قال الإمام الصنعاني رحمه الله في بيان أهمية تعليم هذا الدعاء للأهل والولد، قال وفيه ينبغي للعبد تعليم أهله أحسن الأدبية، لأن كل خير ينالونه فهو له وكل شر يصيبهم فهو مضرة عليه. إذن هذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقال لها يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، وقد ثبت عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ونحن في هذا الباب الذي أورده المصنف في الأدب المفرد جملة طيبة من الأحاديث والأذكار والأدعية ينبغي أن تحرصوا على حفظها، ذكرنا منها ماذا؟ من يذكرني؟ من يحفظ هذه الأحاديث؟ أثر عبد الله بن مسعود الذي فيه ماذا؟ اللهم ألف، اللهم اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. وذكرنا أيضا حديث أنس الذي فيه طلب المغفرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفيه هذا الدعاء دعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. إذن نكون بهذا الحديث قد أنهينا هذه الجملة الطيبة من الأحاديث التي ساقها المصنف في هذه الترجمة، وسيلي هذا الباب وهذه الترجمة فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أورد المصنف تحت هذا الباب تقريبا 3 أحاديث أو 4 أحاديث سنتناولها إن شاء الله بالشرح في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. ويمكن أن نجيب على سؤال يقول صاحبه في كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، قلتم أنها ليست كلمة استرجاع وهو كذلك، فما قولكم بحديث حديث قول صفوان بن معطل السلمي لما رأى عائشة رضي الله عنها استرجع وقال لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أنت قلت استرجع بمعنى استرجع أنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقوله هنا لا حول ولا قوة إلا بالله ليس من الاسترجاع يعني تأكيد لكلمة الاسترجاع، وإنما أراد عونا من الله سبحانه وتعالى كيف يفعل أم المؤمنين معه، ماذا يفعل؟ كأنه يطلب العون من الله سبحانه وتعالى حتى يتصرف التصرف السليم حيال هذه النازلة التي نزلت به. فليس معنى أنه لما قال استرجع قوله استرجع يعني قال إلا إليه وإليه راجعون. لهذا كلمة استرجع معناها إلا إليه وإليه راجعون، كما تقول في الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال أنها ماذا يسمونها حوقلة. البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لله، وهكذا التهليل هو لا إله إلا الله. فهو استرجع ثم بعد ذلك قال لا حول ولا قوة إلا بالله، طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على حل ما قد ألم به من مصيبة، والله تعالى أعلم. هذا قال أن تبين لنا ما هو دعاء الله تبارك وتعالى بأفضل الأعمال وأخلصها. دعاء الله سبحانه وتعالى بأفضل الأعمال هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، هذا ثابت في السنة. الإنسان لما يدعو الله سبحانه يتوسل بأسمائه وصفاته، ويتوسل أيضا بأعماله الصالحة، إن كان له عمل صالح يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به، يقول اللهم إني قد أتى علي اليوم وكنت قد فعلت ذلك الفعل أرجو ثوابك وخفت نارك وشيء من هذا القبيل، أن تفرج عني ما ألم به من كرب أو شدة. فالتوسل بالأعمال الصالحة هذا من التوسل الجائز وقد تكلم عليه العلماء. قالوا هل الكافر يستجاب دعاءه إن أخلص الدعاء؟ هذا ورد أن الإنسان إذا أخلص الدعاء يستجيب الله عز وجل له، مصداقا لقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم هذا الدليل على أنه أجابه. وقال تعالى أيضا في سورة لقمان أواخر سورة لقمان، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فدلت آيات كثيرة ونصوص أن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب دعاء الكافر إذا كان في حالة ماذا؟ إذا كان في حالة الكرب، ولأن عطاء الله سبحانه وتعالى واسع وهو يرحم عباده، يرحم الكافر ويرحم المؤمن. هذا قال ما حكم تسمية النار بالعافية؟ ما أعلم أن النار تسمى العافية، كان الزيت اسمه العافية، وهذا قد يكون فيها شيء من اسم العافية، ما أدري لماذا اسمها العافية. هل الدعاء أمر توقيفي أم اجتهادي؟ هنا الدعاء منهم هو توقيفي ومنهم هو اجتهادي. العلماء عندهم قاعدة أن باب الأذكار والأدعية إذا كان من باب الأذكار والأدعية فلا يجوز التصرف فيها إذا قصدها بعينها، يعني يريد بها مثلا الدعاء الذي ثبت عن الصلاة لا يجوز التصرف فيها. الدليل على ذلك أنه ورد في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الصحابي دعاء النوم، قال إذا أتيت إلى مضجعك فقل. الحديث ماذا فيه في آخره؟ قال وقل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء فقلت أستذكرهن، يعني استذكر الحديث. لما جاء بالحديث قال في آية الحديث آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت. فالعلماء أخذوا قاعدة أنه ما كان من باب الأذكية والأذكار فلا يجوز التصرف فيه. فلهذا أنت مثلا إذا أتيت إلى حديث تريد يعني أن تأتي بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في ذلك الدعاء وفي ذلك الذكر لابد أن تحرص على لفظه، أي لا يجوز روايته بالمعنى، وإلا وبرسولك الذي أرسلت معنى صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صحيح، ولكن فيه تغيير اللفظ فقط، بدل أن يقول وبنبيك قال وبرسولك، قالوا لا وبنبيك الذي أرسل. إذن فلا بد من أن يأتي الإنسان باللفظ كما هو. ولهذا من الأدعية ما قد يكون اجتهاد بشرط أن لا يخالف المقاصد الشرعية. تدعو الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، جاءت في مشكلة حبي تدعي الله سبحانه وتعالى، ما وجدت أنت في أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما يحقق لك الغرض، فتسأل قل يا ربي بعد عني هذا الداء مثلا، أصرف عني هذا المرض الذي أصابني في كبدي أو أصابني في حلقي، ضاع منك صوتك مثلا لا سمح الله، تقول يا ربي أرجع لي صوتي، هذا الدعاء بحسب الحاجة التي أنت فيها. لكن إذا أردت يعني دعاء معين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تتقيد بألفاظه تبعا للقاعدة التي استنبطها العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء لما قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. ولهذا تماما مثلا لما الإنسان يأتي بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة إذا قصد الإنسان خطبة الحاجة فلابد أن يلتزم بألفاظها حتى لا يكون مسيئا، أما إذا لم يقصد خطبة الحاجة فله أن يأتي بالألفاظ ويتصرف فيها، لكن إذا أراد أن يأتي بها كاملة فلا ينبغي أن يتصرف فيها. ولهذا يخطأ مثلا لو يقول مثلا الإنسان في خطبة الحاجة الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ثم يقول ونشهد أن لا إله إلا الله، مع أن الكلمة صحيحة العبارة صحيحة، لكن جاء بين هنا في خطبة الحاجة وتقول وأشهد أن لا إله إلا الله، إذن هو تحول من ضمير العظم من ضمير الجمع إلى ضمير الإفراد. لماذا ما تقول ونشهد أن لا إله إلا الله؟ تقول وأشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإفراد يناسب التوحيد، فقولك وأشهد أن لا إله إلا الله توحيد لله سبحانه وتعالى، إذن فناسب أن يوحد لفظ الفعل. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فائدة مهمة في هذا، قال لما تقول وأشهد أن لا إله إلا الله، قال لأن الشهادة لا يتحمله أحد عن أحد، يعني لا تكون فيها النيابة، بخلاف الاستعاذة والاستغفار والاستعانة، تقول مثلا لأن المؤمن يستغفر لنفسه ويستغفر لأخيه، لكن لا يتشهد مكان أخيه، لا يأتي بالشهادة مكان أخيه، فلهذا تقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، جائز أن تقول بلفظ الجمع، لكن أن تقوله وأن تقول في الشهادة ونشهد أن لا إله إلا الله، فالشهادة لا تحمله أحد على أحد، لا تقبل النيابة، ولهذا تقول وأشهد أن لا إله إلا الله. فمن جاء بخطبة الحاجة وقال ونشهد أن لا إله إلا الله يكون قد أخطأ، أخطأ في الله، وهذا لا يجوز. إذن كما قال السائل الدعاء منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي. وما معنى قول أبي بكر علمني الدعاء أدعو الله به؟ هذا كلام عالي، يعني أن الصحابة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يعلمهم الدعاء. نعم.
دعاء يقول مثلا يقول سبحانك لا إله إلا أنت إني خذ من ظالم.
نعم، هذا أيضا من العيل الذي فيه ثناء، في ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا دعاء معروف بدعاء ذي النون، وهو دعاء عظيم، أظن أن المؤلف سيذكره بعد أبواب. هذا دعاء ذي النون، وذو النون هو يونس عليه السلام، وذو النون بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب، والنون هو الحوت، والله سبحانه وتعالى لما دعاه يونس بهذا الدعاء أجابه وأنقذه وأخرجه من الظلمات، ليس من ظلمة واحدة، من ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة الحوت وظلمة البحر، وهو دعاء الكرب، هو دعاء عظيم، دعاء عظيم، أن الإنسان إذا ألم به كرب أو وقع في شدة وهو في محنة، فإن من الدعاء المناسب الذي يأتي به أن يقول سبحانك لا إله إلا أنت ظلمت إني كنت من الظالمين، فيه اعتراف وإقرار بالعبد أنه كان من الظالمين، وفيه توحيد وفيه تنزيه لله سبحانه وتعالى. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه الأذكار والأدعية التي سوف يعقد لها المصنف بعض الأبواب الأخرى بعد صفحات أو ورقات من هذا الكتاب. وإلى ذلك الحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل وأن كما جاء في الحديث وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. آمين، والحمد لله رب العالمين.